إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. القلب المضغة العجيبة، حياة الإنسان بحياته وموته بموته، وسعادة العبد وصحته وطمأنينته بسلامة قلبه، وشقاء العبد بسقم قلبه ومرضه. فيه وقر التوحيد، ويزداد وينقص إيمان المؤمن. والقلب إما أن يكون من القلوب القاسية التي توعد الله أصحابها، فقال عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أو يكون من القلوب السليمة المطمئنة التي وعد الله أصحابها بحسن العاقبة والمآل، فقال الله الكبير المتعال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عباد الله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، ونور بصائرنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. علينا عباد الله أن نهتم بأمر قلوبنا، فننظفها من كل داء وشر وبلاء، لتكون قلوبا صافية نقية طيبة تقية، تحب خالقها وبارئها سبحانه، وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب أهل الإيمان والتقوى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قلوبنا خالية من الشرك والشك والنفاق وسيء الأخلاق. إن القلوب إذا كانت نقية تعفو عمن يستحق العفو، إذا كانت نقية صفحت، إذا كانت نقية عذرت، وإذا كانت نقية طابت وزكت في الدنيا والآخرة. والجزاء عند الله من جنس العمل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لنعالج قلوبنا عباد الله، ولنستعن على علاجها بالدعاء والتضرع بين يدي الله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهرها من الحسد والبغضاء والغل والحقد والكبر وسائر الأدواء. اللهم اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: القلب السليم هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق عليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعل. قال نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. رواه أحمد وغيره. تلك هي القلوب الصافية، فقل لي بربك كيف لنا بها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط. وكان يدعو لهم: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه. اللهم اجعلنا ممن يعيش بقلب صاف صالح ويأتيك بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. هنيئًا أيها المسلمون، إذا أضفنا إلى طهارة القلوب طهارة الأبدان والأماكن التي نرتادها، وأولها بيوت الله عز وجل. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي الأحياء، وأن تنظف وتطيب. رواه الترمذي وصححه الألباني. ما أحلى النظافة أيها المباركون، فهي عنوان أصحابها ودليل على شخصياتهم يحكم عليهم من الآخرين بها. فما أحوجنا أن نعود أنفسنا وأولادنا من صغرهم على النظافة. ولا شك أن دعوة الإسلام إلى نظافة البيئة هدفها التعاون على البر والتقوى، وكذلك حماية المجتمع من الأمراض. فمن المعلوم أن أضرار التلوث ليست قاصرة على الفرد وحده، بل تتعداه إلى المجتمع. فالعناية بالنظافة سلوك إنساني وحضاري، وفيها بأمر الله تعالى عافية للأبدان وسلامة من الأسقام. فعلينا أن نكون أهلا للنظافة، وأن لا نرمي المخلفات في كل مكان فنكون سببا في الإضرار بالآخرين أو تشويه المنظر العام للحدائق والمتنزهات. فهذه مملكتنا الغالية، لنجعلها في مصاف الدول النظيفة، ولنكن من أهل الرقي والأخلاق الإسلامية الحميدة، لنعود أنفسنا ومن نعول أن نجعل النفايات في أماكنها الخاصة، حتى وإن كان الذي يعمل على جمعها غيرنا. وكذلك أن نتعاون على إماطة الأذى عن الطريق قدر استطاعتنا، فكم في ذلك من أجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. ولنحذر عباد الله أن نأتي الأماكن العامة من حدائق وغيرها ونستمتع بما فيها، ثم نكون سببا في اتساخها أو تشويهها، ولكن لنكن كما يقال: اترك المكان أفضل مما كان. ولنحذر أن يرى منا أولادنا رمينا بالمخلفات ولو كانت يسيرة من نافذة السيارة أو ما شكل ذلك. فالوالدان قدوة للأولاد، فلنكن قدوة حسنة أيها المباركون. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وكلأنا برعايتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في ولي أمرنا وفي ولي عهده، اللهم اجعلهما من أهل الحق، اللهم انصر بهما دينك وأعلي بهما كلمتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. القلب المضغة العجيبة، حياة الإنسان بحياته وموته بموته، وسعادة العبد وصحته وطمأنينته بسلامة قلبه، وشقاء العبد بسقم قلبه ومرضه. فيه وقر التوحيد، ويزداد وينقص إيمان المؤمن. والقلب إما أن يكون من القلوب القاسية التي توعد الله أصحابها، فقال عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أو يكون من القلوب السليمة المطمئنة التي وعد الله أصحابها بحسن العاقبة والمآل، فقال الله الكبير المتعال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عباد الله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، ونور بصائرنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. علينا عباد الله أن نهتم بأمر قلوبنا، فننظفها من كل داء وشر وبلاء، لتكون قلوبا صافية نقية طيبة تقية، تحب خالقها وبارئها سبحانه، وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب أهل الإيمان والتقوى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قلوبنا خالية من الشرك والشك والنفاق وسيء الأخلاق. إن القلوب إذا كانت نقية تعفو عمن يستحق العفو، إذا كانت نقية صفحت، إذا كانت نقية عذرت، وإذا كانت نقية طابت وزكت في الدنيا والآخرة. والجزاء عند الله من جنس العمل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لنعالج قلوبنا عباد الله، ولنستعن على علاجها بالدعاء والتضرع بين يدي الله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهرها من الحسد والبغضاء والغل والحقد والكبر وسائر الأدواء. اللهم اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: القلب السليم هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، وقد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. رواه أحمد وغيره. تلك هي القلوب الصافية، فقل لي بربك كيف لنا بها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه. اللهم اجعلنا ممن يعيش بقلب صاف صالح ويأتيك بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. هنيئًا أيها المسلمون، إذا أضفنا إلى طهارة القلوب طهارة الأبدان والأماكن التي نرتادها، وأولها بيوت الله عز وجل. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي الأحياء، وأن تنظف وتطيب. رواه الترمذي وصححه الألباني. ما أحلى النظافة أيها المباركون، فهي عنوان أصحابها ودليل على شخصياتهم يحكم عليهم من الآخرين بها. فما أحوجنا أن نعود أنفسنا وأولادنا من صغرهم على النظافة. ولا شك أن دعوة الإسلام إلى نظافة البيئة هدفها التعاون على البر والتقوى، وكذلك حماية المجتمع من الأمراض. فمن المعلوم أن أضرار التلوث ليست قاصرة على الفرد وحده، بل تتعداه إلى المجتمع. فالعناية بالنظافة سلوك إنساني وحضاري، وفيها بأمر الله تعالى عافية للأبدان وسلامة من الأسقام. فعلينا أن نكون أهلا للنظافة، وألا نرمي المخلفات في كل مكان فنكون سببا في الإضرار بالآخرين أو تشويه المنظر العام للحدائق والمتنزهات. فهذه مملكتنا الغالية، لنجعلها في مصاف الدول النظيفة، ولنكن من أهل الرقي والأخلاق الإسلامية الحميدة، لنعود أنفسنا ومن نعول أن نجعل النفايات في أماكنها الخاصة، حتى وإن كان الذي يعمل على جمعها غيرنا، وكذلك أن نتعاون على إماطة الأذى عن الطريق قدر استطاعتنا، فكم في ذلك من أجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. ولنحذر عباد الله أن نأتي الأماكن العامة من حدائق وغيرها ونستمتع بما فيها، ثم نكون سببا في اتساخها أو تشويهها، ولكن لنكن كما يقال: اترك المكان أفضل مما كان. ولنحذر أن يرى منا أولادنا رمينا بالمخلفات ولو كانت يسيرة من نافذة السيارة أو ما شكل ذلك. فالوالدان قدوة للأولاد، فلنكن قدوة حسنة أيها المباركون. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وكلأنا برعايتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في ولي أمرنا وفي ولي عهده، اللهم اجعلهما من أهل الحق، اللهم انصر بهما دينك وأعلي بهما كلمتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.